أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا آل القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذا تماما يرتبط بمسة السورة، لكن كما رأينا كل من الميرزا رحمة الله عليه والسيد الحكيم قالوا باشتراط الإجازة. الميرزا قال باشتراط الإجازة لأن الإجارة الثانية، رغم أن متعلقة الكتابة وليس الخياطة، والإجارة الأولى ما تم التمليك ولمنفعة الخياطة الخاصة الخارجية في أبائه، لكن مع ذلك حينئذ سوف يكون متعلق الإجارة الثانية هو عين متعلق الإجارة الأولى. يعني أن الإجارة الثانية وقعت في ملك المستأجر الأول، فكانت الإجارة الثانية بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول، بحيث لو أجاز لوقعت تلك الإجارة الثانية عن المستأجر الأول في البحرين. هذا اللي أفاده الميرزا في تعليقته الثاني، أصلا على ما تقدم من أن المملك الإجارة هذا الجامع الكلي والقدر المشترك. أما خصوصية الخياطة أو الكتابة، هذه أنحاء ومراتب الانتفاع حينئذ بالمنفعة التي ملكها الأجير للمستأجر في إجارة الأعمال في البحرين. قال قدس سره: مقتضى ما تقدم من تعلق الإجارة الوارد على أحد المنافع المتضادة بالقدر المشترك الذي كان المؤجر مالكا له، هو ورود الإجارة الثانية على ما ملكه المستأجر الأول، على ما ملكه المستأجر الأول. يعني يكون مصاب ومتعلق الإجارة الثانية هو عين متعلق الإجارة الأولى، وصلاحيتها يعني صلاحية الإجارة الثانية لإجازة المستأجر الأول بذلك، ولو أجاز فمع تساوي المنفعتين إلى آخره. الشاهد بالكلام هذا اللي ذكرناه، وقلت لكم أن السيد الأستاذ أشكل على هذا المضمون، لأنه هذا الجامع الكلي والقدر المشترك هذا أمر تحليلي في البيت مش أمر واقعي، وأما الأمر الواقعي هو عبارة عن منفعة الخياطة أو منفعة الكتابة. فما أجيز يعني ما يجيزه المستأجر الأول أمر تحليلي خارج عن مفاد الإجارة الثانية ومتعلق، وما هو متعلق الإجارة الثانية اللي هو منفعة الكتابة ما إلى ربط بمنفعة الخياطة التي ملكها الأجير للمستأجر الأول بالإجارة الأولى في البيت. يعني خارج عن مفاد الإجارة الأولى وعما ملكه المستأجر الأول بالإجارة الأولى في البيت، فلذا حينئذ لا تصح الإجازة ولا موطئ قدم حينئذ للإجازة في البحرين. هذا الكلام الجواب عنه واضح، وهو أن المملك بالإجارة الأولى هو هذا القدر المشترك والجامع الكلي، وليس المملك خصية الكتابة أو خصية الخياطة في البحرين. وهذا الجامع الكلي كما مر معنا جامع بدلي وليس جامعا شموليا في البحرين، وهذا الجامع البدلي إذا كان نحو الانتفاع به ومرتبة الانتفاع كاملة مثلا في الخياطة في البيت، ما بيبقى في عنا بالنسبة للكتاب. فالشيء الذي ملكه الأجير للمستأجر الثاني بالإجارة الثانية هو عين ما ملكه للمستأجر الأول بالإجارة الأولى فيها، فكان بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول، وإذا أجاز وقعت الإجارة الثانية عن المستأجر الأول. يعني شو يعني الأجرة المسمات في الإجارة الثانية تكون ملكا للمستأجر الأول مش ملكا للأجير. هذا اللي أفاده الميز. السيد الحكيم بيقول لا، نحن سلمنا بحكي المات. يعني شو أنه المملك بالإجارة الثانية غير ما هو المملك بالإجارة الأولى. بالإجارة الأولى تم تمليك حينئذ شو منفعة الخياطة، بالإجارة الثانية لا، المملك منفعة الكتابة في العين واحد، هو مغاير صنفة ومختلف بحسب المتعلق في الإذن في البحر. لكن في المقام هنالك حق للمستأجر متعلق بشؤون العين، يعني متعلق ليش؟ لأنه إذا الأجير بده يروح يفي بالإيجار الثاني، سوف يضيع حق المستأجر الآن. بده يفي بالإيجار الثاني، يعني بده يقوم بمنفعة الكتاب، يعني يصب منفعة الكتاب في ملك المستأجر الثاني، وهذا بالتالي في تضييع لحق المستأجر الأول، هو أن يصب منفعة الخياطة في ملك المستأجر الأول في البيت، لما كان تضييع وتفريط حق المستأجر الأول في البيت. كانت الإيجارة الثانية بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول، وإذا أجاز المستأجر الأول مش وقعت الإيجارة الثانية عن المستأجر الأول واستحق الأجر المسمات، وإنما تقع عن من يكون مالكا لمنفعة الكتاب. من هو مالك منفعة الكتاب؟ الأجير وليس المستأجر الأول. وهذه نقطة الفرق بين ما ذكره الميزة واللي أشار له السيد الحكيم قدس. هذا الكلام قلنا إن إحنا نسلم به لحدود ما لو كانت ما لو كان الحق قائم في نفس متعلق الإيجار الثاني، وأما لا، لو لم يكن الحق قائم بمتعلق الإيجار الثاني، وإنما لو بده يوفي بالإيجار الثاني رح يضيع حق حينئذ المستأجر الأول من دون ثبوت حق للمستأجر الأول في متعلق الإيجار الثاني في الأونة. وهذا أمر واضح، الكتابة ليست ملكا للمستأجر الأول كما هو، ليس أن الملك المستأجر الأول إنما هو الخياطة وليس الكتابة. أيضا ليس هنالك حق للمستأجر الأول متعلق في الكتابة المملكة بالإجارة الثانية في البحث، فساعتها حينئذ لا معنى لإجازة المستأجر الأول، لأن الكتابة ليست ملكا له وليس للمستأجر الأول حق حينئذ في الكتابة، حتى إذا ما وفاه الأجير للمستأجر الثاني سوف يضيع حق التضييع حق المستأجر الأول بيكون من التشاغل بشيء بفوت شيء، وليس من باب أن هنالك حق تعلق بعين أو تعلق بمال حينئذ مترجم بالمنفعة الكتابة في البين، وهذا الحق إذا ما أداه الأجير للمستأجر الثاني سوف يضيع حينئذ ما هو حق للمستأجر الأول. لا، ليس الأمر كذلك، هذا اللي ذكرنا. فما أفاده الماتن قبس الرهو من حيث أنه في المقام لا موطئ قدم بالنسبة للإجازة على هذا التقدير، واضح هو الكلام إذن الحق، ليش؟ لأنه في الصورة الأولى صح بدأ إجازة، بس في الصورة الثانية لا، لأن المملك أجنبي بالكلية في الإجازة الثانية عما هو المملك وعما هو ملك المستأجر الأول، مضافا إلى أنه ما يلوش حق. فساعتها أجاز المستأجر الأول أم لم يجز؟ بل لا معنى لإجازة الإجارة الثانية حينئذ تقع صحيح. غايته أنه يكون الأجير مأثوما لمخالفة الشرط المؤمنون عند شروطه، مضافا إلى أنه يثبت له خيار حينئذ أشهر، وهذا الخيار هو من ثابت من رأسه ومن أساس كما ذكرنا. هذا حال الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال قدس: وإن كانت على الوجه الثالث، يعني كانت الإجارة على الوجه الثالث، شو الوجه الثالث؟ وهو أن يكون الذي ملكه الأجير للمستأجر كلي عمل في ذمته في البيت، لكن مع قيد المباشرة وقيد المدة الزمنية المحلو. يعني المدة الزمنية والمباشرة أخذت على نحو القيدية في البيت، يعني جزء من مصب متعلق الإجارة في ذلك. وإن كانت على الوجه الثالث قال قدس سره فكالثاني، يعني كالوجه الثاني، يعني ما لو كان المملك منفعة خارجية خاصة مثل منفعة الكتابة في البحث. يعني شو كالوجه الثاني؟ مش أنه يكون له ثلاث خيارات في البحث، وإنما يكون له خياران ليس إلا إما الفسخ واسترجاع الأجر المسمى، أو الإمضاء مع مطالبة عوض الفائت كما تقدم. وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني في البين، إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة، بينما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقع على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره في البين. ليش؟ يعني لأنه بالصورة الثانية شو قلنا؟ إن بدنا نفرض المغايرة بين الإجارة الثانية والإجارة الأولى، للإجارة الأولى وقعت الإجارة على منفعة الخياطة، الإجارة الثانية على نوع عمل مغاير صنفا مع الإجارة الأولى، يعني المملك بالإجارة الثانية غير المملك بالإجارة الأولى، يعني المنفعة في الكتابة في البيت. إذا اللي تقدم هنا، إذا قلنا أنه لا تصح إجازة المستأجر الأول لأن المنفعة في الكتابة أصلا ليست داخلة في حريم ملكه حتى في إذا تحتاج إلى إجازته في البيت. هنا بيقول أزيد من ذلك بالصورة الثالثة، ماذا يقول؟ قال إلا أنه لا فرق فيه، يعني في عند الوجه الثالث، في عدم صحة الإجازة وعدم رجوع تلك الإجازة إلى معنى محصل في البين، بينما إذا كانت الإجارة أو الجعالة، يعني الإجارة الثانية الطولية اللي وقعت بين الأجير والمستأجر الثاني أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه بالإجارة الأولى، يعني على نفس الخياطة أو على غيره مثل الكتابة اللي حكينيها بالصورة الثانية والوجه الثاني في البيت. ليش أيها الماتن؟ قال إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة بالمستأجر الأول حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها بالإجارة الثانية في البيع. منفعة الخياطة مش مملوكة لا، وإنما المملوك حينئذ للمستأجر الأول كلي عمل الخياطة في ذمة الأجير في البين مقيدا بقيدين، قيد المباشرة وقيد المدة الزمنية حينئذ المحدودة في البين. إذا اللي تقب، إذا كان الأمر كذلك حتى لو كان المملك بالإجارة الثانية من سنخ المملك بالإجارة الأولى لكنه خارج عما هو ملكه، ملك المستأجر الأول ليس حينئذ منفعة خارجية، منفعة خياطة خارجية، وإنما كلي عمل الخياطة في الذمة مع قيد المباشرة وقيد المدة الزمنية المحدودة. فلو ملك الأجير بالإجارة الثانية للمستأجر منفعة الكتابة، هذا واضح، أو منفعة الخياطة الخارجية في البيت، فيكون المملك بالإجارة الثانية غير المملك بالإجارة الأولى. المملك بالإجارة الأولى كلي عمل خياطة في ذمة الأجير، وأما بالإجارة الثانية هي المنفعة الخارجية حينئذ للخياطة في البيت. وهذا التعبير كلي عمل الخياطة والمنفعة الخارجية مش هيدا تفنن في التعبير، وإنما نقطة بتشير إلى ما هو مال حينئذ، يعني مال له مالية ومملوك للأجير ويملكه للمستأجر بالإجارة الأولى وللمستأجر بالإجارة الثانية. في الإجارة الأولى ملك الأجير للمستأجر الأول كلي عمل الخياطة بقيدين، قيد المباشرة وقيد المدة الزمنية الكفائية المحدودة. بالإجارة الثانية لا، ما ملكوا الخياطة بس أي خياطة، مش الكل في ذمة الأجير، وإنما منفعة الخياطة الخارجية. إذا بدك تحكي عهدة وذمة، في الأول في الوعاء الذمة، أما في الثاني يكون حينئذ هذه المنفعة الخارجية للخياطة الكذائية في البيت ملكها حينئذ للمستأجر حينئذ الثاني، فأحد الأمرين غير الآخر، وإن اتحدا في السنخ واتحدا في النار، خياطة مع خياطة، بس عندك خياطة ظرفها ووعاؤها الذمة كلي عمل الخياطة في الذمة مع هالقيدين، أو لا واقع الخياطة الخارجية حينئذ إلى آخره، فهنا حينئذ المملك بالإجارة الثانية غير المملك بالإجارة الأولى في البيت. إذا كان غير المملك فحينئذ المستأجر الأول وإن ملك على الأجير بس يملك كلي عمل خياطة في ذمته لوعائها ذمة الأجير وليس منفعة الخياطة الخارجية في البيت. فلو ملك الأجير منفعة الخياطة الخارجية للمستأجر الثاني ما بيكون حينئذ ملك شيء هو ملك للمستأجر الأول، وإنما هو شيء ملك للأجير في البيت، فلذا مش بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول في البيت. وهذه نقطة الامتياز ما بين الإجارة الثانية وبين الصورة الثالثة والصورة الثانية. في الصورة الثانية كنا نشترط أن يختلفا في السنخ. ليش بدنا نشترط الاختلاف في السنخ؟ لحتى يكون المملك بالإجارة الثانية غير المملك بالإجارة الأولى. في الإجارة الأولى خياطة، هنا كتاب، أما هنا لا، الاختلاف بالسلف لا يشترط، بس بده يكون في اختلاف بالمملك، لكن على اساس وعاء الذمة او الخارج في البيت. وعاء الذمة اللي ملك من الإجارة الاولى كلي عمل خياطة في الذمة الاجل، اما في الإجارة الثانية لا، واقع الخياطة الخارجية الشخصية في حينئذ في المملك بإحدى الإجارتين غير المملك الإجارة الأخرى في البيت، فلذا لا تحتاج الإجارة الثانية إلى إجازة المستأجر في الإجارة الأولى، المستأجر الأول في الإجارة الأولى في البيت. ولذا قال إذ ليست منفعة الخياطة في مسألة مملوكة للمستأجر الأول حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليه. طيب شو بيملك المستأجر الأول؟ بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر. المؤجر اللي هو مين؟ الأجير اللي يملك عمل خياطة في ذمة المؤجر. هون إجا كمان حكي سلف حكي هي صح، بس ما بين حينئذ الخياطة الخارجية وبين كلي عمل خياطة في تضاد ولا لا؟ في تفويت وتضيع لحق المستأجر الأول ولا لا؟ من هنا اشترط الإجازة، لكن لا على أن تقع الإجارة عن المجيز اللي هو المستأجر الأول، بل أن تقع عن المستأجر الثاني. ليش اشترط الإجازة؟ لمكان ثبوت الحق للمستأجر الأول، بحيث لو بده يؤدي مضمونة مدلول الإجارة الثانية سوف يفوت ويضيع حق المستأجر الأول. واتضح حينئذ الجواب عن هذا الحكي. الميرزا رحمة الله عليه حتى في هذه الصورة أيضا يؤكد على ما أشار له في الصورة الثانية وما ذكره في أصل حينئذ البحث. ماذا قال؟ قال قدسه لو التزم للمستأجر الثاني، لو التزم الأجير للمستأجر الثاني بما يضاد الإجارة الأولى فالأقوى صحة إجازة المستأجر الأول له مطلقا. مطلقا يعني شو؟ اتحدا في النوع اتفقنا أو اختلفا في النوع. وإذا اللي ذكرناه نحن نتذكر لأنه نحن الصور عندنا رح يكونوا خمسة. مرة المملك بالإجارة الثانية يكون نفس المملك بالإجارة الأولى كلي عمل في الذمة حينئذ مع قيد كذا وذلك. مرة أخرى لا، يكون مملك له حينئذ ما يماثله، ومرة ثالثة ما يكون مضادا له. ما يماثله طارة بيكون اثنينتهم وعاءون الذمة، وأخرى أحدهما وعاء الذمة والآخر الخارج والشخص في البيت. يدعي على مستوى المماثلة، وعلى مستوى المضادة أيضا طارة يكون وعاؤهما الذمة وأخرى يكون وعاؤه أحدنا الذمة والآخر الخارج في البحث. في كل هذه الصور إن كان المملك عين ما ملكه للمستأجر الأول توقفت صحة الإجارة الثانية على إجارة المستأجر الأول وتقع الإجارة الثانية عن المجيز عن المستأجر الأول. وإن لم يكن حينئذ مالكا له ولكنه كان هنالك حق للمستأجر الأول بحيث يكون نتيجة هذه المعاندة والمضادة في مقام التحقق سوف يضيع حق المستأجر الأول أيضا بحاجة لإجازة المستأجر الأول، لا على أن تقع الإجارة الثانية عن المستأجر الأول، بل تقع حينئذ عن الأجير في البين. وهذه أحد صور الفضولية كما بينا فيه. نعم، في صورة ما لو لم يكن المملك الإجارة الثانية عين المملك الإجارة الأولى ولا أن هنالك حق للمستأجر الأول، ساعتها ما فيه لا يكون هنالك موقع وموطئ قدم لإجازة المستأجر الأول، يعني لا تصح الإجازة لأنه ما إلاش حينئذ أي معنى لعدم ثبوت الحق ولعدم كونه مالكا لما ملكه الأجير للمستأجر الثاني في البيع. قال قدسه بل يملك من المستأجر الأول عمل الخياطة في ذمة المؤجر اللي هو الأجير في البيع، وإن كانت على الوجه الرابع اللي هو نفس الصورة الثالثة ولكن المباشرة والمدة الزمنية أخذت على نحو الاشتراط والالتزام في التزام ولم تأخذ على نحو القيدية في مدلول العقد وفي نصب متعلق العقد. وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة أو كليهما مثل ما مر معنا أو المدة المعينة على وجه القيدية لا الشرطية، عفوا على وجه الشرطية لا القيدية. قال ففيه الوجهان، وجه لدعوة حينئذ الحاجة إلى إجازة المستأجر الأول بالنكات اللي بيناها، ووجه أنه لا تصح مطلقا حتى من دون إجابته، كما هو الحال بالنسبة للصورة الثانية. واضح؟ أو الصورة الثالثة فيما لو فرض أن المملك بالإجارة الثانية مغاير لما يكون حينئذ مملكا بالإجارة الأولى فيها. قال: ففيه وجهان، يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى إجارة، بصحة العمل يعني عمل الأجير للغير له المستأجر الثاني بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة من المستأجر الأول. وإن لم يكن جائزا، لم يكن جائزا شو؟ لم يكن جائزا تكليفا. ليش لم يكن جائزا تكليفا؟ من حيث كونه مخالفا للشرط الواجب العمل به، المؤمنون عند شروطهم. وإن لم يكن جائزا حيث مخالفته للشرط الواجب العمل به في البلد، مضافا لأنه بيثبت له الخيار كما قلت. غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط، لأنه شرط عليه المباشرة حينئذ في البيت، وذاك لم يفي حينئذ بها. غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط، ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة. ليه؟ لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط. لاحظ بالصورة الثالثة والصورة الثانية والصورة الأولى، وين كنا عم نحكي؟ إذا كنا بحاجة للإجازة عم نحكي بين عقدين، بين أوفوا بالعقود وأوفوا بشو بالعقود في البحث. شيء مملوك للمستأجر الأول وإجل الأجير بده يملكه للمستأجر الثاني، أو شيء مملوك للأجير بس فيه حق للمستأجر الأول وإجل بده يملكه الأجير للمستأجر الثاني. هم لا، ما عم نحكي بين حينئذ المملك و يعني بين أوفوا بالعقود في الإجارة الأولى مع أوفوا بالعقود في الإجارة الثانية، لا، بين المؤمنون عند شروطهم في الإجارة الأولى مع أوفوا بالعقود بالإجارة الثانية. وذكرنا إذا كان على بيتكم ثلاث نقاط، أن صحة الإجارة الثانية مشروطة ومرهونة حينئذ إجازة المستأجر الأولي في البيت. ليش؟ لأن إطلاقات وعمومات أوفوا بالعقود حينئذ لا تشمل الإجارة الثانية إلا إذا أسقط المستأجر في الإجارة الأولى حينئذ حقه للثابت له ببركة الشرط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التزمنا بأن الشرط مثلا مملك في البيت ويسلب سلطنة الأجير، يسلب سلطنة يعني ملك حينئذ المستأجر الأجير للمستأجر الأول، ملكه خلنا نفترض مثلا كلي منفعة الخياطة في ذمته، عمل الخياطة في ذمته في البيع مع شرط المباشرة والمدة الزمنية، يعني غير ذلك، يعني من غير شرط المباشرة يعني ما ينافي المباشرة والمدة الزمنية، وإن كان مملوكا تكوينا يعني في سلطنة تكوينية للأجير عليه، لكن مسلوب السلطنة وضعا وقانونا حينئذ في البيع، فيصدر من الأجير من دون أن يكون له السلطنة الوضعية القانونية عليه، فبالتالي تبطل الإجارة إلا إذا أجاز المستأجر الأول وأسقط حينئذ حقه في البيع. هذا الوجه الثاني، مضافا للوجه الثالث اللي تقدم أيضا معنا. قال الماثن: ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة. ليش؟ لأن الإجارة اللي وقعت بين الأجير والمستأجر الثاني أو الجعالة منافية، يعني حتى ولو لم يكن المصب هو واحد، يعني كان المملك بالإجارة الأولى كلي عمل الخياطة في الذمة مع شرط المباشر، وبالإجارة الثانية عم يملك المنفعة الخارجية بس في شو التضاد في البيع ما بين الإجارة الأولى والإجارة الثانية في البيع، لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط مش لحق المستأجر الأول بالإجارة الأولى، لحق المستأجر الأول ببركة ما أضافه الشرط المؤمنون عند شروطهم، فتكون تلك الإجارة لمكان المنافاة مع ذلك الحق اللي حصل عليه ببركة المؤمنون عند شروطهم في البين تكون باطلة بدون الإجازة في البين. وإذا أجبنا عن تذكروا فيما سبق، هلا الميزة هذا هو المطعين في المقابل، لا سبيل إلى توجيه الوجه الأول وهو الحكم حينئذ بالصحة من دون الحاجة إلى إجازة المستأجر الأول في البين. على كل حال هذا اللي نقطة سلب السلطنة كذا أشار للحق العراقي، وهذا هو المختار. ولو من جهة إحداث الشرط كالنذر قصور السلطنة، السلطنة مين الأجيب؟ قصور السلطنة على ضد ما شرط، على ضد ما شرط. شو شرط عليه؟ المباشرة مع المدة الزمنية. كل ما ينافي المباشرة ويناقض المباشرة، وإن كان حينئذ له سلطنة تكوينية عليه الأجير، ولكنه مسلوب السلطنة شرعا وقانونا. ليش سلب السلطنة؟ كنت السلطنة موجود، سلب ببركة الشرط المؤمنون عند شروطهم. ولو من جهة إحداث حق للغير من الغير المشروط له في المشروط به اللي هو الشرط، مثلا الشرط اللي هو المباشرة على المشروط عليه اللي هو مين؟ الأجير فيه. هذا حاصل ما ارتبط المسألة الرابعة على كلها. هلا إن شاء الله ما بقاش نبتلي بهالمسألة الخامسة وهذه صاروا نحن صغار جدا تأتي والحمد لله.